وبما أن هذا البلد بلد سماحة وأهل هذا المسجد أهل سماحة وفضل، فقد أثرت أن يكون عنوان هذه المحاضرة القصيرة السماحة. فالسماحة أيها الأحبة هي خلق إسلامي أصيل ومظهر من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية. السماحة يتكلم عنها في كتب الأخلاق وفي شروح الأحاديث وفي التفاسير وفي كتب المقاصد على وجه الخصوص وفي كتب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، فهو مبحث عظيم مهم، والنفوس تهوى هذا الحديث وتتعشق تفصيلاته وما يدور حوله. السماحة أيها الأحبة الكرام كما يقول المقاصديون علماء المقاصد الذين يتكلمون في مقاصد الشريعة كالإمام الشاطبي في الموافقات وكالإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في من المحدثين في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، يقولون إن السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها، وهذا وصف عظيم كونه أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها، وهي كما يقول ابن عاشور رحمه الله سهولة المعاملة في اعتدال، هي سهول المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط. والتوسط غالبا الأخلاق الفاضلة تكون وسطا بين الرذيلتين، ولهذا إذا مدح قوم قيل إنهم وسط، والوسط يطلق على الخيار ويطلق على العدول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا، ويطلق أيضا الوسط كذلك على الوسط بين أمرين، بين إفراط أو تفريط أو بين رذيلتين، فيكون الوسط غالبا هو الخيار وهو العدل، كما قال الأول هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، وكما قال أبو تمام يصف قوما بأنهم كانوا وسط، يقول كانوا هم الوسط المحمية أو كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرفة. إذن هي راجعة إلى معنى الاعتدال والتوسط، ذلك المعنى الذي نوه به كما يقول ابن عاشور أساطين الحكماء الذين عنوا بتوصيف أحوال النفوس والعقول فاضلها ودنيها، وأيضا عنوا بانتساب بعضها إلى بعض، فقد اتفقوا على أن قوام الصفات الفاضلة هو الاعتدال، أي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، لأن ذينك الطرفين يدعو إليهما الهوى، الهوى يدعو إلى إفراط أو إلى تفريط، والهوى حذرنا الله منه عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه العزيز كما في قوله تبارك وتعالى في سورة صاد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، وقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقوله فما رعوها حق رعايتها، لأن هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، فالله تبارك وتعالى ذم أهل الكتاب وقد انقسموا إلى فريقين، إلى فريق فرط وفريق أفرط، هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، ونقول في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن ذلك متعلق بأهل الكتاب ابتداء، يعني التحذير من الطرفين هو متعلق بأهل الكتاب ابتداء، ومراد منه موعظة هذه الأمة لتتجنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة، ولأن كما قال بعض السلف: من ظل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، ومن ظل من علمائها ففيه شبه من اليهود. فالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمرت أن تتجنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة وسقوطها، كما في قصة اليهود في سورة البقرة: فإنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. فالتوسط إذن هو ما كان بين طرفي الإفراط والتفريط، والتوسط بهذا المعنى هو منبع الكمالات. وقد قال الله عز وجل في وصف هذه الأمة أو وصف صدرها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وروى أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية أن الوسط هو العدل، أي بين طرفي الإفراط والتفريط. وبذلك جزم المحققون في تفسير هذه الآية، وبه فسر قوله تعالى: قال أوسطهم، قالوا أعلمهم، قال أوسطهم قالوا في تفسيرها هو أعلمهم وعدلهم. وقد شاع هذا المعنى كما مر عند أهل اللغة وعند الناس عموما، حتى قال أبو تمام كما في بيته السالف: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. وقال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير التابعي الجليل رحمه الله قال: خير الأمور أوساطها، ونسبت إلى غير واحد من السلف، وقد جرت هذه الكلمة مجرى الأمثال، وهي خير الأمور الوسط يقولون، أو خير الأمور أوساطها، أو يقولون خير الناس هذا النمط الأوسط. فالسماحة إذن هي السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه. ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد أو إلى انتقاص من عرى الشريعة. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذن هذا مما يؤكد هذا المعنى: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا الكلام إما أن يكون جملة إنشائية أو خبرية، إما أن يكون إنشائية بمعنى أنه دعاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له بالرحمة، يدعو لهذا الرجل السمح في بيعه وشرائه واقتضائه إذا طلب حقوقه أو طلبت منه. إما أن يكون هذا المعنى دعاء له، أو أن يكون خبرا بمعنى الإنشاء، يعني كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه، وأن من كان سمحا بهذه المثابة فهو مرحوم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعطينا درسا بأن يعتاد الإنسان السماحة في بيعه وشرائه، لأن الناس يتواصون بالشراسة، وإذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ويتواصون بمعنى الشدة. والحقيقة أن الشريعة أمرتنا أن لا تضيع حقوقنا، وأمرتنا كذلك بالعدل، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين يأخذون حقوقهم ما عليهم من سبيل، وفي المقابل ندبنا إلى الإحسان، كما أن الله أمر بالعدل أمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكما في سورة الشورى التي فيها: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا مقام المقتصد، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا مقام السابق بالخيرات، إنه لا يحب الظالمين، هذا هو مقام الظالم لنفسه. والناس على هذه الأصناف الثلاثة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هذا الدعاء النبوي العظيم يكون لمن كان سمحا، وهذا يرى أن من كان سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في قضائه، سمحا في اقتضائه، أن الله عز وجل يبارك له وأن الله يرحمه وأن الله يريحه من أعباء كثيرة، وأن من كان بخلاف ذلك إذا شدد الله عليه، إذا شدد في رئاسته أو في إدارته أو في عمله على الناس شدد الله عليه، وإذا تسامح، وإذا قيل تسامح لا يعني أنه فرط أو أضاع الحقوق، وإنما يأخذ الناس بسعة الصدر ويأخذهم بإحسان الظن ويحمل عنهم ما يستطيع حمله، هذا هو المقصود بذلك. أما تضييع الحقوق فهذا تفريط، والشريعة لا تأمر بشيء من ذلك، بل إنها تأمر بخلافه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك الإسلام وصف بالسماحة، فقد ثبت بأدلة القرآن والسنة، فقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ما يريد ليجعل عليكم من حرج، وقال في ختام سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن هذه هي السماحة في الإسلام. وفي الحديث الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف من المعاني المتضادة، يقال الحنيف المائل ويقال القاصد، القاصد عن الشر إلى الخير، أو القاصد عن الشرك إلى التوحيد. فيحب الحنيفية السمحة، الحنيفية هي ملة إبراهيم، والسمحة هي التي ورد وصفها آنفا، أي معنى ذلك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأديان إلى الله، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي أحب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي هو الحنيفية السمحة، إنه هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال العلماء في معنى هذه الآية: هو الإسلام، هو دين الإسلام، لأنه دين الفطرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة، أو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية: إلا على الملة أو على هذه الملة، يعني على الإسلام، بدليل: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يخرجان به عن هذه الملة، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه باق على الأصل ولا ينحرف عن هذا الأصل إلا بطارئ. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن معنى هذا أن أحب الأديان إلى الله دين الإسلام الذي هو الحنيفية السمحة. فقد أثبت أن السماحة هو وصف الإسلام. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، أي إلا وكان الدين غالبا. واستقراء الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين. إذا استقرأ الإنسان شريعة الإسلام بكامل فروعها وتصاريفها يدرك أن السماحة واليسر مقصد عظيم من مقاصد الدين. وفي البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه وصيته لما بعثهما إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومفتيا وحاكما، أوصاه بوصايا ومن ضمنها أوصاه باليسر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد السماحة، وقد فطر على السماحة، وأنزل الله تبارك وتعالى عليه آية تتلى إلى قيام الساعة هي من أعظم ما أنزل إليه، وهي قوله عليه الصلاة وهي قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه آية عظيمة تحتاج إلى وقفة. فبما رحمة من الله، يقول ابن عاشور رحمه الله: إن الله عز وجل فطره على الرحمة وأنزل عليه شريعة الرحمة، وبهذا استنزل طائر قريش. قريش كانت على شدة وعلى غلظ وعلى شرك، فاستنزل طائرهم بهذه الرحمة. ثم يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب، حتى ولو كنت نبيا رسولا يوحى إليك، لو كنت بهذه المثابة لم فضوا من حولك. هؤلاء هم عبادي، وهؤلاء فطرتهم على طبائع، ومن طبائعهم أنك لو كنت غليظا ولو كنت النبي المرسل لم فضوا من حولك. فأي أحد يشدد ويقول أنا العالم وأنا الكبير ولا أحد ينظر إلي إلا بألحاظ الرضا وبألحاظ الاحترام والإجلال، لا، يقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قاسي القلب لم فض الناس من حولك، بنص قول الله تبارك وتعالى. فغيره إذن من باب أولى، إذا كان قاسي القلب غليظ الطبع بليد الإحساس فإن النفوس تنفر، النفوس تحب من يتواضع لها وينزل إليها، وتكره من يزدريها ولا ينظر إليها إلا من علو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثما. أخرجه البخاري. والمراد من الإثم ما دلت الشريعة على تحريمه. قال الشاطبي رحمه الله: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، يعني بلغت مبلغ القطعيات. وقال ابن عاشور رحمه الله: إن حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة، وأمور الفطرة راجعة إلى الجبلة، فهي كائنة في النفوس سهل عليها قبولها. ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات، قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان خلق ضعيفا، خصوصا في باب الشهوات، ولهذا أمرنا أن نبتعد عنها لأن القرب منها سبيل للوقوع فيها. يقول: وقد أراد الله تعالى أن تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات، فكانت بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس، لأن فيها إراحة النفوس في حال خويصتها ومجتمعها، يعني في حال الأفراد وحال الجماعات. وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامها، فعلم أن اليسر من الفطرة، لأن فطرة الناس حب الرفق، الناس يحبون هذا. إلى أن يقول رحمه الله: ولذلك كره الله من المشركين تغيير خلق الله، فأسنده إلى الشيطان إذ قال عنه: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وذلك حيث يكون التغيير خلوا من المصلحة. فأما إذا كان المعنى أدخل في الفطرة فلا يصير مذموما، بل يكون محمودا. مثل ماذا؟ مثل الختان، ومثل تقليم الأظفار، ومثل حلق الرأس في الحج، هذا من الفطرة. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديث له عن خلق السماحة والصبر والشجاعة والكرم، قال: فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، ولا تقوى مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهم، يعني بأي شيء، بالسماحة والصبر والشجاعة. يقول: ولهذا يتمادحون بالشجاعة والكرم والصبر. انتهى كلامه. وهذا شيء مشاهد، إذا اطلعت على ما مدح به الممدوحون أو ما مدح به المادحون، فأكثر الأخلاق التي يثنى عليها هذه الأمور. يثنى على الناس على الممدوحين بالسماحة وبالصبر ويثنى عليهم بالسماحة وبالصبر وبالشجاعة وبالكرم. هذه أمهات الفضائل. وهل رأيتم أحد يمدح بالبخل أو يمدح بالشراسة إلا في ميدانها في ميدان النزال؟ لكن في الأصل أن السماحة وأن الصبر وأن الشجاعة والكرم هي أمهات الفضائل. بل إن الصبر كما يقول ابن عاشور يقول إنه هو ملاك الفضائل، والكرم هو أس من أسس منظومة الأخلاق العظيمة. ولهذا لو نظرنا وألقينا نظرة في أشعار العرب في جاهليتها وإسلامها وبعد ذلك لرأينا ذلك المعنى واضح اللائحة، فتجدهم يثنون على الكرام، بل إن الكرم أعظم مادة للمدح عندهم، وتجدهم يتفننون كما يقول زهير: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والدر ساحله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. وقال في مدح الهرم وأنهم كانوا أهل سماحة وأهل كرم وأهل باب مفتوح، يقول: تراهم إذا ما جئت حول، يقول: وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل، إذا جئتهم ألفيت حول بيوتهم مجالس قد يشفى بأحلامها العقل، وما كان من فضل أتوه فإنما توارثه آباء أبائهم قبله، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في مواطنها النخل. وأيضا يثنون على مثل قول أبي نوفل ويقولون إنه من أمدح ما قالته العرب: ولئن فرحت بما ينالك إنه لبما ينيلك من نداه أفرح، ما زال يعطي ساكتا أو ناطقا حتى ظننت أبا عقيل يمزح. كأنه يمزح من كثرة ما يعطي بهدوء وبسماحة، لأن العطاء قد يقترن بمنة، فإذا اقترن على سماحة كان نورا على نور. وكانت مادة الهجاء العظمى هي البخل، ولهذا قالوا: أهجى بيت قالته العرب قول الأعشى: تبيتون في المشتى، يعني في الليلة الشاتية، تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا، يعني أين أنتم وأين المرؤات. وأيضا يثنون على مثل الصبر كما في قول عنترة: وصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلعوا. ويثنون كذلك على الشجاعة في ميادين القتال. ولهذا غالبا ما تقترن الشجاعة بالكرم وتقترن بالسماحة وتقترن بالصبر، غالبا لا غالبا أن الشجاع يكون كريما، لأنه يجود بنفسه وهو أعلى مراتب الجود، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هل الجود إلا أن تجود بأنفس؟ على كل ماضي الشفرتين صقيل. فإذا هذا كلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن هذه الأخلاق السماحة والصبر والشجاعة والكرم هي قوام بني آدم. ولو خلت الديار من الشجعان وأهل السماحة وأهل الكرم وأهل الصبر لأصبحت خرابا يبابا. إذن هذه أيها الأحبة نبذة عن السماحة وعن مكانتها في دين الإسلام. ولا ريب أن السماحة في كافة صورها أنها محببة إلى كل أحد، وأنها مرغبة في من يتمثلها، ترغب في من يتمثلها، ترغب في القرب منه ويقوم بها خير قيام. والذي يلحظ في الشأن العام أن هناك تقصيرا وتفريطا عظيما في شأن السماحة، فهناك تقصير في شأن السماحة في البيع والشراء، فترى شدة المماكسة، شدة المماكسة. إذا إنسان أراد أن يشتري من حقه أن يكلم صاحب المحل عن السعر ولعلك تنزل قليلا، أما شدة المماكسة فهي مذمومة لأنها تنتج عن بخل، خصوصا إذا أتى إنسان غني سري كبير والبائع فقير وبضاعته بضاعة رخيصة مزجاة، بل اللائق أن يعطى حقه أو أكثر من حقه. والبيع والشراء في الحقيقة هو ميدان الأخلاق، وهو ميدان السماحة. وإذا أردت أن تعرف أخلاق الناس فابحث عنها في بيعهم وشرائهم. ولهذا نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. هذا مثال، وإلا فالسماحة عامة مطردة، ولكن ذلك أكثر ما يقع فيه التفريط في شأن السماحة. إذن السماحة تكون من البائع وتكون من المشتري. ولو أن الباعة اتصفوا بصفة السماحة ولم يغالوا في الأسعار، واتصف كذلك الزبائن بالسماحة، لحصل الخير الكثير. لكن الشراسة توجد أحيانا من البائع ومن المشتري، فترى أن البائع يزيد في السلعة لأنه يعلم أن بعض المشترين سيماكسه كثيرا، فيبدأ ينزل من هذا قليلا قليلا حتى يصل وإياه إلى سعر معقول. ولو أنهم تسمحوا، ولو أن نفوسهم كانت على قدر من الجزالة والسماحة والمروءة، لما حصل مثل هذا الأمر. أيضا هناك مثل هذه الأمور من التفريط في السماحة، الغش، وهذا أشد من مجرد المماكسة. الغش والغرر والتنافس غير الشريف، أما التنافس المحمود فلا يلام عليه الإنسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهناك أيضا تقصير في باب السماحة حال مقابلة الناس بعضهم بعضا، فترى من لا يقابل الناس إلا بكل عبوس وكلوح، فلا يلقاهم بالبشر والطلاقة والبشاشة، إنما يلقاهم بالعبوس وبالكلوح وبتقطيب الجبين وكرف العرنين، ويظن أن هذا من المهابة وأنه يزرع الخوف والرعب في قلوبهم. والمهابة الحقيقية هي مهابة المحبة، هي مهابة من يحب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس مهابة، وكان أصحابه يهابونه كثيرا، مع أنه كان أسمح الناس وكان أحسنهم بشرى وألطفهم معاملة. ولهذا حديث قيلة بنت مخرمة تقول: أول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام تقول: إذا به قد جلس القرفصاء، وهي جلسة المتواضعين، فأرعدت فرقا منه، يعني خوفا منه مع أنها لا تعرفه، فأرعدت فرقا منه. فرقا يعني الفرق هو شدة الخوف. فلماذا خافت منه؟ لما زرع الله في قلبه من في قلوب الناس من الهيبة له، مع أنه كان سمحا. وكم من الناس من يكثر الكلام ويطلق السباب والناس لا يرونه شيئا، وهذا مجرب. وبعض الناس يقول: إن أبي لا يرفع الصوت علينا أبدا، ولكنه مجرد نظرة يسيرة منه تكاد قلوبنا تتخلع. ثم يصف بعض الناس أو بعض المعلمين أحيانا، يقول: هذا يعاتبنا عند كل صغيرة وكبيرة، ومع ذلك لا نبالي به. أما الآخر فإنه إذا التفت إلينا أو نظر إلينا نكاد نيبس في مكاننا، نكاد لا نتحرك. إذن مقابلة الناس بمثل هذه الأمور، مقابلتهم بالكلوح وبالعبوس، هذا مما يخالف السماحة التي أمرنا بها، والتي ندين بالدين الذي جاء بالسماحة. أيضا هناك من يدعو إلى السماحة ويدعي أنه أحق الناس بها وأهلها، يدعي بأنه أحق الناس بها وأنه من أعظم أهلها. فإذا خولف في مسألة، في مسألة علمية أو في مسألة فكرية، أو رد عليه أحد ولو حتى في مسألة من مسائل السماحة، لأزبد وأرعد ونكب عن ذكر السماحة ثانية، فلا ترى منه إلا الجفاء والغلظة ورمي الخصوم بكل نقيصة. وما هذا خلق أهل السماحة؟ إنما أهل السماحة يتمثلونها في كافة أحوالهم حتى في حال الحرب. ومما يذكر في هذا القبيل أنه أنشد في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه قول الأول: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى، ويبعده الفقر، كأن الثريا علقت بجبينه وفي خده الشعرة وفي الآخر البدر. فقال بكل إنصاف وسماحة نفس: ذاك والله طلحة بن عبيد الله. يقول الراوي: وكان السيف ليلة إذ مجردا بينهما. هذا خلق السماحة وهو في الحرب يعدل وينصف. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما أتاه رجل وقال: أكرمني فقد جئتك من ألكن الناس وأجبنهم وأبخلهم. قال: من هو؟ قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كذبت، فوالله ما أحد يتكلم أفصح من علي، ولو أما البخل فلو أن عنده واديان، لو أن عنده واديين، واديا من تبن وواديا من تبر، والتبر هو الذهب، لأنفق تبره قبل تبنه. وأما اللكن قال هذه عن البخل، واللكن قال: ما رأيت أفصح منه. وأما الجبن فمن الذي أشجع من علي؟ قم قبحك الله ومحى اسمه من الخراج. هذه صور من صور السماحة حتى مع المخالفين. وهناك خلل في باب السماحة في التعامل مع الخدم والعمال والمرؤوسين، وهنا تبرز الأخلاق. ليست الأخلاق أن تعامل من هو أكبر منك، أنت ملزم أو مجبر أو خائف أو راج، لكن إذا تعاملت مع من هو دونك من الأولاد، من المرؤوسين، من الخدم، من العمال، هنا يبرز خلق السماحة، يبرز واضحا لائحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه خادمه أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وقد يجيب بعض الناس يقول: أعطنا خدما كأخلاق أنس. ونعم، هذا الكلام له مصداقيته، لأن بعض الخدم أيضا لا يكون على الصورة التي تنبغي، لكن مع ذلك فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو المطلوب. التعامل معهم بالرفق وباللين وبإعطائهم الحقوق وبالإحسان إليهم وبترك إذلالهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، يعني الذين خولهم الله إياكم جعلهم من ملككم هم إخوان لكم، يعني أمرنا أن نطعمهم ما نطعم وأن نلبسهم ما نلبس. وهكذا كان سيرة الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان لأحدهم خادم يعامله بمثل هذا المقتضى. وهناك من الناس من يبلغ به الإعنات مع هؤلاء مبلغه، إذا كان رئيسا تسلط وظن أن هذا الكرسي أنه حكر عليه وأنه لن يفارقه إلا إلى قبره، وما علم أن الأيام دول وأن الدهر قلب، يسطو القوي على الرئيس وربما صار يسطو القوي على الضعيف وربما صار الضعيف على القوي رئيسا. فالعاقل هو الذي إذا تولى منصبا أو عملا ينظر الباب الذي دخل منه وإلى الباب الذي سيخرج منه، فإنه هنا يتوطن على السماحة. وكم من الناس من أمسكوا بزمام أعمال وأمور ثم تركوها، ولا يزال الناس يترحمون عليهم ويذكرونهم بالخير ويتروون أخبارهم ويحبون نشرها. وكم من الناس من إذا ذكر كان قصار الحديث أن يسكت الجميع، لا يريدون أن يأثموا في الوقوع به وبسيرته. وأيضا هناك خلل في باب السماحة في التعامل مع الوالدين، فتجد من الناس من هو فظ كز غليظ مع والديه، لا يناديهم إلا بالكلمات البذيئة ولا يجيبهم إلا بما يسوءهم. ولهذا الله عز وجل أمرنا بأن نتسمح مع الوالدين غاية السماحة، فقال في آيات الحكمة من سورة الإسراء، وهي من أجمع ما ورد من نصوص القرآن في بر الوالدين، ماذا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آية الحقوق 10 من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آيات الوصايا 10 من سورة الأنعام: واعبدوا الله ولا تشركوا وقضى رب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن إيش؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أما هنا ففصل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن كلمة أف منهي عنها وقد تكون كبيرة في حق الوالدين، وفي حال الكبر أشد، لأن الوالد يبلغ من شدة الإحساس ورهافته أن كلمة أف تؤثر فيه. وإذا اتصل على أحد أولاده وقال أريد منك هذه الخدمة ثم تلكأ الولد قليلا جرح الوالد، جرح أيما جرح، لهذا يأنف أن يأمره مرة أخرى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم يتضمن اللطف والوعد بالخير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن هذا هو المعيار في التعامل مع الوالدين، وهو دين يأتي جزاؤه في الدنيا أحيانا قبل الآخرة، أما في الآخرة فليبشر بار الوالدين رضي الوالدين إذا كان على الإيمان بالله تبارك وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا ورد عن السلف قصص عجيبة في البر. كان زين العابدين لا يأكل مع أمه، فإذا قيل له في ذلك قال أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة تشتهيها فأكون قد عققتها. وكهمس الدعاء دخلت في بيته عقرب فأصبح يبحث عنها وكانت تلدغه المرة بعد الأخرى حتى أخرجها من جحرها، قال أخشى أن تخرج فتلدغ أمي. ومما يذكر في سيرة علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 أنه كان لا ينادي والده إلا بسيدي، وكان لا يذكر عنده أي خبر يسوء يخشى من تكدير خاطره. وأين بعض الناس ممن لا يتصل به ابنه إلا وضع الأب يده على قلبه، لا يعطيه إلا الأخبار المزعجة السيئة، حتى إن بعضهم وقد لا يكون عاقا قد يكون هكذا يعني بطبعه شيء من يعني حب الأخبار مثل هذه الأخبار. وأذكر أن أحدهم كان إذا مات أحد ذهب إلى أمه يبلغها بالخبر، لا يريد أن يسبقه أحد. وفي يوم من الأيام توفيت خالة له، أخت لأمه شقيقة، فقال له إخوانه نريد أن ندرج الخبر على الوالدة، نريد منك ألا تستعجل بل تذهب إليها وتدرج لها الخبر، الخبر عندك والسبق الصحفي لن يسبقك به أحد. وهو يتفلت يخشى أن يسبقه أحد، إن شاء الله إن شاء الله. ثم ذهب إليها بعد هذه المحاضرة وقالوا أنه سيمهد لها، فأقبل عليها وقال يعني هم قالوا لقل خالتي كانت في حالة عياء شديد ودخلت في حالة غيبوبة درج لها الخبر. فأتى إليها وماذا قال؟ قال يا أمي خالتي تعبانة قليلا وسيصلى عليها العصر إن شاء الله. كل هذا بعد هذه المقدمة. إذن التعامل مع الوالدين وكذلك مع الأولاد، السماحة مع الأولاد أولا بحسن تربيتهم وبتعويدهم على الآداب الحميدة وبالتغاضي عن بعض ما يكون من تقصيرهم خصوصا إذا كان فيه مصلحة لهم، وبتفريغهم بعض الوقت يعني للدراسة وللعلم. ولهذا كانت أم سفيان الثوري تقول لابنها أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فكان أمير المؤمنين في الحديث، وكانت دائما تتعاهده بالموعظة وبالنصيحة. إذن السماحة مع الأولاد، مناداتهم بالمنادات الطيبة، تكنيتهم بالكنى الطيبة حتى لا تسبق إليهم الألقاب المؤذية. أيضا نعطيهم فرصة إذا أخطأوا بحيث لو سرق مرة ما نناديه باسم السارق فيظن أن السرقة ضربة لازم عليه، وإذا أخطأ أو قصر أن نذكره كل يوم بماذا قصرت به على منطق فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت. إنما ينبغي أن يكون المنطق أن يكون منطق يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأيضا من ذلك أن يراعي حال الزمان والمكان، نحن دائما ما نقارن كنا في وقت آبائنا وكنا وكنا، لو أننا خرجنا في مثل زمانهم لصنعنا مثل صنيعهم أو أقل. نعم نربطهم بسلفهم البعيد وبسلفهم القريب ونذكرهم بمعالي الأمور ونربيهم عليها، لكن نرضى بالقليل ونسعى للكثير. هذه هي الواقعية، وهذه هي السماحة. والذي لا يتغاضى ليس من أهل السماحة، والذي لا يتغاضى سيناله ما يناله من الكدر ومن التعب. أيضا من السماحة، السماحة مع الأهل، السماحة مع الزوجة، سماحة الزوجة مع زوجها وسماحة الزوج مع زوجته. ولهذا يذكرون في سير الأكابر، سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أن زوجه تقول: ما سمعت منه كلمة تؤذي منذ أن تزوجته، ما كان يكلمها إلا بالكلام اللين بالكلام الطيب. وأن الإنسان قد يخطئ وقد يغضب في بعض الأحيان، لكن إذا غضب فعليه أن يعدل، دية الذنب الاعتذار. والسمح حقا هو من يكون سمحا في منزله، بنص الحديث: خيركم خيركم لأهله. لأنه إذا عود نفسه السماحة في البيت وهو قادر على أن يتسلط، فإنه سيكون سمحا من باب أولى في غير البيت. ولهذا هذا كانوا يتفننون في السماحة وفي ذكر الزوجات، كما يقول أحدهم: وأنزه اسمك. وهذه تعزية لمن لا يحب أن يذكر اسم زوجته عند الناس، يقول: أنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمجامع الجلاس، وأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس. وكما يقول البهاء زهير: بروح من أناديها بستي. والست هذه كلمة ليست يعني عربية، لا تنطق على الزوج، لا يقال إن المرأة ست، إنما هي معربة. ومن يقول: أخذتها من نعجات ستي، خطأ، هي من نعجات ستي، ست وصف للنعجات وليست النعجات مضافة إليها. بروح من أناديها بستي فتنظرني النحات بعين مقتي، يرون بأنني قد قلت لحنا فكيف وإنني لزهير وقتي، ولكن غادة ملأت جهاتي فلا غر إذا ما قلت ستي. يعني أخذت علي الجهات الست، هذا معنى قوله. وكذلك الحال بالنسبة أيضا للزوجات، ينبغي أن تكون سمحة مع زوجها، ألا تثقل عليه بكثرة الطلبات، وأن تراعي ظروفه وأحواله المادية، وأن تشكر له صنيعه إذا أتى بالخير أو أتى بشيء: أخلف الله عليك، بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير الجزاء. لا أن تكون فقط تريد يعني كما قال الأول يعني كالنار تأكل جزر الحطب، كلما ألقي فيها قالت: هل من مزيد؟ إنما تراعي أحواله، وأيضا تساعده إن استطاعت مساعدته، وأن يكون بينهم من الود ومن الرحمة ما تستمطر به رحمة الله تبارك وتعالى، وما يكون سببا لأن يتربى الأولاد في مثل هذا الجو الهادئ المطمئن السعيد. وهناك أيضا خلل في السماحة مع الأقارب، بعض الناس تجده شرسا على أقاربه، كما في الحديث الصحيح الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماحة، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، يعني أنت بحسن صنيعك وبسوء صنيعهم كأنك تحقرهم بأنفسهم وتلهمهم الرماد الحار. فإذا مع الأقارب لابد أن يكون السماحة والتغاضي ومعاملتهم بمقتضى طبائعهم وصلتهم بحسب ما تقتضيه الصلة من المكالمة أو من الزيارة أو من الرفد بالمال ومن المقابلة بالبشاشة والطلاقة والتغاضي عن بعض جهلهم. هذا صورة من أجلى صور السماحة. وكذلك مع الجيران، يتسمح الإنسان مع جيرانه، مع أن هذا من مكارم الأخلاق ومن الحقوق التي يرى الإنسان أنها يعني من أوجب ما يجب عليه مروءة، هي كذلك ديانة. لهذا ربطها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله عز وجل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكذلك السماحة مع الضيف، الضيف إذا تأخر قليلا أحيانا نريد أن نكرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام ليس مجرد الإطعام، الإكرام عام، فيه الإسعاد وفيه الإعزاز وفيه التلطف وفيه الكلام الطيب، ولهذا يقولون الكلام الطيب من القراء بل هو أعظم من الإطعام. فمن السماحة أن إذا تأخر ضيفك أو قطعك لظرف ما أن تقابله بالبشر وأن تبسط له العذر، خصوصا إذا كان يستحي أو كان ممن لم يتكرم من هذا الأمر، تبسط له العذر وتقابله بالترحاب وبالكلام الطيب الذي يؤنسه ويسعده، فيكون ذلك الإكرام منك، وهذا وبسط هذا العذر يكون إكراما أعظم من مجرد الإكرام الأول. وكذلك السماحة مع الطلاب، السماحة معهم بلقياهم بالبشر وبمحبتهم والدعاء لهم، فإن الدعاء للطلاب له أثر عظيم على توارد هذه المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبون ويحبون. فإذا كنت معلما وتحب طلابك، وهذا لا ينافي الحزم معهم ولا ينافي أن تعطي المادة حقها، لكن أيضا هذا لا يعني الحزم الإفراط في الشدة والإفراط في الدرجات، وليس من صفات المحاسبة على الشعرة والشعير والفتيل والقطمير، ليس من صفات المعلم القدير الذي يتعامل بربع الربع أو بنصف الدرجة، إنما يعينهم ويبين لهم المنهج ويجعلهم في أمان، لأن الطلاب تعنيهم درجاتهم. فإذا الإنسان أوضح لهم المنهج وأمنهم على درجاتهم، يعني قال كل سيأخذ حقه وكل إن شاء الله سيفرح بنصيبه، وأنا والله أفرح منكم إذا أخذتم الدرجات العالية، لا أن يقول كما في منطق بعضهم أنا لو اختبرت في مكانكم ما أخذت الدرجة العالية، كحال من وعظ بعض الناس وقال اتقوا الله فإنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، يقول أنا وهو أنا ما أدري أدخل الجنة ولا لا، هذا حال بعض المعلمين، أنا وهو أنا لو اختبرت لما أخذت الدرجة كاملة. إذا لماذا توضع الدرجة كاملة؟ هذه من التكليف بما لا يطاق. أيضا لومهم وكثرة تقريعهم وتعميم الخطأ، إذا أخطأ طالب قال أنتم لا تفهمون، نحن في جيلنا كنا أحسن منكم، إنما يشجعون ويأخذون بزمام المحبة وبزمام الحجة، وتربى عقولهم وعواطفهم، حتى إن بعض الطلاب لا يجد أنسه في مدرسته أكثر مما يجدها في بيته، وحتى إنهم لا يتفاخرون بمعلميهم أشد مما يتفاخرون بأهليهم وببلدانهم. وأيضا هناك خلل في شأن السماحة في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين، وكلها ما يدين للسماحة. فقد يحصل أحيانا الشدة عند بعض من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، بحيث ينفر الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى كما مر قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. ومن أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية أن يكون لينا رفيقا محببا رب الناس إلى الناس، لا أن يبعدهم عنه. وكذلك هناك الخلل في الرد على المخالفين من جهة التزيد ومن جهة الإسقاط ومن جهة التجريح ومن جهة تجريد المردود عليه من كل فضائله، ومن جهة أخذه بلازم قوله أو بتر النص الذي يراد انتقاده، كل هذا مما يخالف السماحة. والسماحة تقضي أن يكون الإنسان عادلا رفيقا يحمل الناس على أحسن المحامل، حتى يقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وحتى يعطيهم فرصة للرجوع، لا أن يعين الشيطان عليهم. فما أجمل أيها الأحبة أن تكون السماحة ديدنا للإنسان وهيئة راسخة فيه ومنهجا عاما يأخذ به في جميع أحواله، لا أن تكون السماحة كلمة تتمضمض بها الأفواه دون أن تتخلل منها مسلك الروح. وما أروع أن يجاهد الواحد منا نفسه على السماحة وأن نتواصى بها كي نحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، فنرضي بذلك ربنا ونكون قدوة لمن أراد الدخول في ديننا إذا رأى ما نحن عليه من السماحة ومن التكافل ومن محبة بعضنا بعضا، فإنه يرغب في دخول دين الإسلام. وكم من الأمم ومن الأفراد من دخلوا دين الإسلام بسبب سماحة المسلمين وتسامحهم. ولهذا يقول ابن عاشور رحمه الله في كتاب أصول النظام الاجتماعي: حق للتسامح أن يسمى العظمة الإسلامية. إن بعض الناس يظن أن التسامح أنه خور وأنه ضعف، بل إن التسامح هو أقصى درجات الشجاعة، الذي إذا قدر تسامح. والتسامح مع المخالف فيما لا يقيم باطلا أو يقعد حقا هو مظهر من أعظم مظاهر الشريعة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السماحة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.